بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في من لم يقنع بالحلف بالله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، فقول الشيخ رحمه الله تعالى الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وغفر له: باب ما جاء في من لم يقنع بالحلف بالله، أي من الوعيد، لأن ذلك يدل على قلة تعظيمه لجناب الربوبية، إذ القلب الممتلئ بمعرفة الله، بمعرفة عظمة الله وجلاله وعزته وكبريائه، لا يفعل ذلك. ولأجل هذا المعنى ذكر الشيخ رحمه الله تعالى هذا الباب في كتاب التوحيد، فهو من باب مكملات التوحيد، من باب مكملات التوحيد، أي أن من قنع بالحلف بالله جل وعلا فإنه من مكملات التوحيد، ومن لم يقنع بالحلف بالله جل وعلا فإنها من منقصات كمال التوحيد. وعلاقته بالباب الذي قبله، علاقة الباب بالباب الذي قبله والأبواب الباب الذي قبله والذي قبله كذلك وما بعدها مترابطة، وعلاقتها أنه هاهنا غير معظم لجناب الربوبية التعظيم الواجب، وكذا في الباب قبله، وكذا في الباب قبله، لذا كما مر معنا في الباب قبله أنه يقع منهم ألفاظ شركية، إما بإضافة النعمة إلى غير الله، أو بالحلف بغير الله، أو ما شابه ذلك، وهذا من قلة التعظيم لله جل وعلا، من قلة التعظيم أو من ضعف تعظيم العبد لربه جل وعلا، فيشترك الباب مع الباب ويرتبط من هذا المعنى، يرتبط أنها هاهنا أنه غير معظم لجناب الربوبية، وكذلك في الباب قبله. طيب تفضل.
قال المصنف رحمه الله: عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تحلفوا بآبائكم، من حلف بالله فليصدق، ومن حلف له بالله فليرضى، ومن لم يرضى فليس من الله. رواه ابن ماجه بسند حسن. قال الشارح رحمه الله:
طيب، أولا الحديث صححه العلامة الألباني رحمه الله تعالى كما في الإرواء برقم 98,600,2000. تفضل.
قال الشارح رحمه الله: قوله لا تحلفوا بآبائكم، تقدم النهي عن الحلف بغير الله عموما،
أي سواء كان الحلف بالآباء أو بغيرهم، سواء كان الحلف بالآباء أو بغيرهم فإنه لا يجوز، بل هو من الشرك الأصغر كما مر معنا في الباب الذي قبله، من أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بغير الله فقد أشرك، من حلف بغير الله فقد أشرك، وذلك لأن الحالف بغير الله جل وعلا لم يعظم الله جل وعلا حق تعظيمه، وفي الوقت نفسه عظم غير الله جل وعلا فوق ما يستحقه من التعظيم، فوق ما يستحقه من التعظيم، فلهذا كان الحلف بالله جل وعلا من الشرك، من الشرك الأصغر باعتبار التعظيم، باعتبار ماذا؟ باعتبار التعظيم، وباعتبار أن الحلف يجب أن لا يكون إلا لله جل وعلا، فمن حلف بغير الله جل وعلا ولم يكن في قلبه من التعظيم لذلك المحلوف به كتعظيمه لله جل وعلا، فإن هذا من الشرك الأصغر، فإن هذا من الشرك الأصغر. وإن حصل منه الحلف بغير الله جل وعلا وإن لم يكن في قلبه تعظيم فإن هذا كذلك من الشرك الأصغر المنهي عنه فإن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم في أول أمرهم كانت قد جرت على ألسنتهم الحلف بالآباء فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك كما جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر أن عمر حلف بأبيه فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال من كان حالفا فليحلف بالله، أو قال لا تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله. ثم أيضا النبي صلى الله عليه وسلم حذر من هذا فقال من حلف بغير الله أو من حلف نعم بغير الله فقد أشرك. فظهر من هذا أن الحلف بغير الله جل وعلا من الشرك، هذا إذا كان ذلك الحالف ليس معظما لذلك المحلوف كتعظيمه لله جل وعلا. أما إن كان معظما لذلك المحلوف كتعظيمه لله جل وعلا أو أعظم فإن هذا من الشرك الأكبر، فالأصل فيه أنه من الشرك الأصغر، إلا أن يقوم في القلب ما يجعله من الشرك الأكبر بأن يكون تعظيمه لغير الله جل وعلا بالحلف أعظم وأجل من تعظيمه لله جل وعلا أو مساويا لتعظيم الله جل وعلا، فإن هذا يكون من الشرك الأكبر والعياذ بالله. وهذا يحصل كثيرا لا سيما عند من تأثر بالقبورية ومن كان على شاكلتهم ومن تربى في أوساط أولئك، فإن الرجل تجد الرجل يحلف له بالله فلا يقنع ولا يرضى، وإذا رأى ذلك لم يقنع حلف له بماذا؟ بالأب أو بالابن أو بالسيد الفلاني أو ما شابه ذلك من الحلف بغير الله جل وعلا وهذا كما ترون وتسمعون إن كان ذلك الحالف لغير الله جل وعلا معظما لذلك المحلوف كتعظيمه لله أو أشد فإن هذا من الشرك الأكبر والعياذ بالله. تفضل.
هذا رحمه الله قوله من حلف بالله فليصدق، هذا مما أوجبه الله على عباده،
أي أصلا كما هو معلوم أن الواجب على كل مسلم أنه إذا حدث أن يكون صادقا، إذا حدث ولو لم يحلف أنه إذا حدث يجب أن يكون صادقا. لماذا؟ لأن الكذب مذموم، كما قال نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب بل إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الحديث الكذب ولو كان مزاحا لذا قال نبينا صلى الله عليه وسلم ويل للذي يحدث فيكذب ليضحك به القوم ويل له ثم ويل له لا، كما جاء في حديث معاوية ابن حيدة عند أصحاب السنن وإسناده حسن والحديث الذي قبله حديث آية المنافق متفق عليه من حديث أبي هريرة وجاء كذلك بنحو من حديث ابن عمر، والحديث الذي قبله جاء كذلك متفق عليه من حديث أبي هريرة وجاء كذلك متفق عليه من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنهم أجمعين. فالحاصل أن الحديث لا بد أن يكون صادقا، المتحدث لا بد أن يكون صادقا في كلامه ولو لم يحلف، فإن حلف فيجب أن يكون صادقا من جهتين، من الجهة الأولى من وجوب الصدق في الحديث، والجهة الثانية من ماذا؟ من جهة اليمين الذي أكد بها أن كلامه صادق. فإن كان كاذبا وقع في إثمين، إثم الكذب وإثم ماذا؟ الحلف. بذا على ذلك الكذب فيشتد إثمه، فيشتد إثمه بسبب ذلك. تفضل.
هذا رحمه الله قوله: ومن حلف بالله فليصدق، هذا مما أوجبه الله على عباده وحضهم عليه بكتابه. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، وقال: الصادقين والصادقات، وقال: فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. وهو حال أهل البر، وهو حال أهل البر،
أهل البر،
وهو حال أهل البر، كما قال تعالى: ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. وقوله: ومن حلف له بالله فليرضى ومن لم يرضى فليس من الله. أما إذا لم يكن له بحكم الشريعة على خصمه إلا اليمين فأحلفه فلا ريب أنه يجب عليه الرضا. وأما إذا كان فيما يجري بين الناس مما قد يقع فيه الاعتذارات من بعضهم لبعض ونحو ذلك، فهذا من حق المسلم على المسلم أن يقبل منه إذا حلف له معتذرا أو متبرئا من تهمة. ومن حقه عليه أن يحسن به الظن،
أن يحسن،
ومن حقه عليه أن يحسن
يحسن
أن يحسن به الظن إذا لم يتبين خلافه، كما في الأثر عن عمر: ولا تظنن بكلمة خرجت من أخيك شرا وأنت تجد لها في الخير محملا.
طيب، كما ترون أن الشيخ رحمه الله تعالى ذكر في قوله: من حلف له بالله فليرضى ومن لم يرضى فليس من الله، ومن لم يرضى فليس من الله. فالشيخ رحمه الله تعالى ذكر قال أما إذا لم يكن له بحكم الشريعة على خصمه إلا اليمين فأحلفه، بمعنى المتخاصمان، بمعنى أن المتخاصمين إذا اختصما، كما هو معلوم ومقرر في باب الخصومات أن على المدعي البينة وعلى المنكر اليمين، على المنكر ماذا؟ اليمين. فإذا لم يأتي المدعي ببينة وحلف المنكر، أقسم المنكر، فيجب على الآخر أن يقبل بحكم الشرع. واضح يا جماعة أم لا؟ وجب على الآخر أن يقبل ذلك اليمين بحكم الشرع، لقوله: المدعي على البينة وعلى المنكر ماذا؟ اليمين، أي ليس لك أكثر من هذا. لذا كانت الخصومات في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم واضحة وجلية في هذا الباب. يأتي الرجل فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم: بينتك وإلا يمينه، بينتك وإلا يمينه، كما جاء في حديث الأشعث بن قيس مع رجل من كندة في أرض ماء، في أرض، فادعى أو قال الأشعث بأنها أرضي، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: بينتك؟ فقال: لا بينت لي. وأما الكندي فحلف قاله: هي لك. ثم لما أدبر قال النبي صلى الله عليه وسلم: من اقتطع شبرا من الأرض فإنما من اقتطع من حق أخيه ولو شبرا من الأرض فإنما يقتطع جمرة من جهنم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وكذا كما جاء في حديث القسامة، في حديث القسامة حينما قتل اليهود أحد الأنصار، فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان في حديث حويصة ومحيصة، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: البينة، فلم يكن عندهم بينة، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: فتحلف لكم 50 فيحلف لكم 50 من يهود. فقالوا: يا رسول الله، إذن يكذبون ولا يبالون؟ أو قالوا: يا رسول الله، إنهم لا يؤمنون، أي أناس ماذا؟ كفار، ربما حلفوا وما بالوا. فالحاصل أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت في أحكامه، سواء كانت في القسامة أو في غيرها من خصومات، البينة على المدعي وعلى المنكر ماذا؟ وعلى المنكر اليمين. واضح يا جماعة؟ لا، لأن لأن المدعي زاعم، واضح يا جماعة؟ وغير المدعي كما يقال الأصل معه، لذا لما كان الأصل معه اكتفى منه الشرع بماذا؟ باليمين، بخلاف الآخر، بخلاف الآخر طولب بماذا؟ بالبينة، طولب بالبينة. يعني مثال ذلك رجل ساكن في بيت، واضح يا جماعة؟ يأتي رجل يقول هذا البيت حقه، هذا البيت ملك لي. الآن البيت من حيث النظر أصلا لمن؟ ها جماعة، للساكن، واضح؟ سيارة، رجل فوق سيارة يمشي، جاء رجل قال السيارة حقي، الأصل لمن السيارة؟ لسائقها، ولسائقها، واضح يا جماعة أم لا؟ لذا قال الشرع ماذا على المدعي؟ ماذا؟ البينة، البينة، إما شهود وإما إقرار، إما شهود وإما إقرار من ذلك الرجل، واضح يا جماعة؟ وعلى المنكر ماذا؟ اليمين، والله ليست ملكه، انتهى الأمر، واضح يا جماعة أم لا؟ فاليمين تكون مع ماذا؟ مع أقوى الطرفين، والبينة على أضعف الطرفين. وهذا باب من أبواب ماذا؟ الفقه، في باب الخصومات. لكن مرادنا من هذا أن في قول النبي صلى الله عليه وسلم ومن لم يرضى فليس من الله، فليس من الله، بمعنى أنه لم يعظم الله جل وعلا حق تعظيمه. وقد ذكر بعض أهل العلم أن في هذا الحديث ومن لم يرضى فليس من الله أن هذا مشعر بأن هذه المعصية من الكبائر، هذه المعصية من ماذا؟ من الكبائر، فهي كقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا. فإذا كان قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من فعل كذا هي من الكبائر، فما بالك برجل يقول النبي صلى الله عليه وسلم فليس من الله، واضح يا جماعة؟ فهذا أشد، وهذا كذلك أخوف، يجعل الإنسان على خوف وعلى حذر، يجعل الإنسان على خوف وعلى حذر. فالحاصل أن في باب الخصومات، في باب الخصومات يجب الرضا، في باب الخصومات يجب الرضا. لذا حمل جماعة من أهل العلم، حمل جماعة من أهل العلم هذا الحديث على باب الخصومات، واضح يا جماعة أم لا؟ الحديث وإن كان ظاهره ماذا؟ العموم، الحديث ظاهره ماذا؟ العموم. من؟ ما من ألفاظ ماذا يا جماعة؟ من ألفاظ العموم، ولكن جماعة من أهل العلم حملوا هذا الحديث على ماذا؟ على أنه يجب الرضا بيمين الحالف في حالة ماذا؟ في حالة الخصومات. وأما في غيرها، فإنها تكون كما ذكر الشارح رحمه الله تعالى هاهنا من باب حق المسلم على المسلم، أي ليس من باب الواجب، واضح يا جماعة أم لا؟ ليس من باب الواجب، ولكن من باب حق المسلم على المسلم. وذهب بعض أهل العلم، إلى أن هذا الحديث على عمومه، ومعنى على عمومه أنه في الخصومات وفي غير الخصومات، في الخصومات وفي غير الخصومات، واضح يا جماعة أم لا؟ قالوا لأن الحديث عام فيبقى على العموم ولا مخصص له، أما في الخصومات فالأمر فيه ماذا؟ واضح ظاهر، لأنه حكم شرعي يجب القبول له، واضح يا جماعة أم لا؟ قال وأما غيره فلعموم هذا الحديث، فلعموم هذا الحديث. ثم ذكر بعض أهل العلم كالعلامة العثيمين رحمه الله تعالى، قال والحالات في هذا خمس، والحالات في هذا الأمر في قبول يمين الحالف أم لا، قال له خمس حالات. الحالة الأولى أن يعلم صدقه، واضح يا جماعة؟ أن يعلم صدقه، يكون رجل صادق ويحلف لك، فالواجب ها هنا ماذا؟ ها يا جماعة الرضا، صادق وحلف لك، الواجب ترضى بيمينه. ثانيا أن يترجح عندك صدقه، أن يكون راجح فيه أنه ماذا؟ صادق في ذلك القول. أيضا قال يجب يلزم كذلك الرضا بيمينه. الحالة الثالثة الشك، الشك الله أعلم قد وقد، قال الشيخ رحمه الله تعالى كذلك يلزمك قبول يمينه ما دام ليس عندك ما تدفع به ذلك اليمين، واضح يا جماعة؟ لأن ما عندك ما تدفع به ذلك اليمين، ما عندك إلا شك، فالشك مع اليمين، فالشك في الرجل مع يمينه أي شك في صدقه مع يمينه يقوي جانب ماذا؟ يقوي جانب القبول، واضح؟ والرابع أن يكون الراجح فيه الكذب، والخامس أن يكون أن يعلم فيه أنه كاذب، فهذا لا يجب قبوله، هذا لا يجب قبول خبره. لماذا؟ لأنه قد علم عنه الكذب، لأنه قد علم عنه الكذب. واضح هذا يا جماعة أم لا؟ إلا أن يكون في باب، إلا أن يكون في ماذا؟ في باب القضاء والقدر، عفوا في باب قضي القضاء، إلا أن يكون في باب القضاء وحكم الحاكم بأن على ذلك المدعي، على ذلك المنكر اليمين، وحلف بذلك اليمين وقضى بها الحاكم، فيجب عليه القبول. واضح يا جماعة أم لا؟ من أين نستفيد هذا؟ من أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تحلف لكم 50 من يهود، واضح يا جماعة، واليهود كذب فجرة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما تحلف لكم 50 من ماذا؟ من يهود. واضح يا جماعة؟ فهذا الحي يستفاد منهم هذا الحكم، كما أنه يستفاد منهم أن اليمين ليس كل يمين تقبل، ليس كل يمين تقبل. من أين هذا؟ من قول أولئك رضي الله عنهم وأرضاهم، يا رسول الله هؤلاء يهود لا يؤمنون أو لا يؤمنون. واضح يا جماعة أم لا؟ وإقرار النبي صلى الله عليه وسلم لهم بذلك يدل على ماذا؟ على أن الكاذب ربما ترد، لكن إذا حكم بها الحاكم وجب ماذا؟ وجب القبول. واضح هذا يا جماعة أم لا؟ فهذا كما يقال خلاصة ما يقال في هذا الباب. تفضل.
قال رحمه الله: وفيه من التواضع والألفة والمحبة وغير ذلك من المصالح التي يحبها الله ما لا يخفى على من له فهم، وذلك من أسباب اجتماع القلوب على طاعة الله. ثم إنه يدخل في حسن الخلق الذي هو أثقل ما يوضع في ميزان العبد كما في الحديث، وهم مكارم الأخلاق.
أي قبول، قبول اليمين من أخيك في الله. يأتيك إنسان يقول لو فعلت كذا يا فلان، يقول أقسم بالله ما فعلت، آمنت بالله. واضح يا جماعة أم لا؟ بل جاء في صحيح البخاري، جاء في صحيح البخاري أن عيسى بن مريم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رأى عيسى بن مريم رجل يسرق، رأى عيسى بن مريم رجلا يسرق، فقبض عليه فقال أتسرق؟ فقال له والله الذي لا إله إلا هو لم أسرق. فماذا قال عيسى عليه السلام؟ قال آمنت بالله وكذبت عيني، آمنت بالله وكذبت عيني. وقد حمل العلماء، وجه العلماء هذا الحديث على توجيهات، من أحسنها أن عيسى بن مريم عليه السلام لتعظيمه لله رب العالمين وإجلاله لله رب العالمين عظم أن يحلف بالله جل وعلا كاذبا، عظم أن يحلف بالله جل وعلا كاذبا، فلما سمع ذلك اليمين اتهم ماذا؟ اتهم عينيه، اتهم عينيه بأنه ربما اتهم عينيه بماذا؟ بأنها لم ترى السرقة، إيمانا منه بماذا؟ بالله جل وعلا. وهذا كما سمعتم يدلنا على ماذا؟ على أن الإنسان كلما عظم تأمينه، كلما عظم تعظيمه لله جل وعلا وإجلاله لله جل وعلا، كلما كان قانعا بما، قانعا بماذا؟ بالحلف بالله جل وعلا، قانعا بالحلف بالله جل وعلا، والعكس بالعكس. تفضل.
قال رحمه الله: فتأمل أيها الناصح لنفسه ما يصلحك مع الله تعالى من القيام بحقوقه وحق عباده وإدخال السرور على المسلمين وترك الانقباض عنهم، وترك الانقباض عنهم والترفع عليهم، فإن فيه من الضرر ما لا يخطر بالبال ولا يدور بالخيال،
بالخيال.
فبسط هذه الأمور وذكر ما ورد فيها مذكور في كتب الأدب وغيرها، فمن رزق ذلك والعمل بما ينبغي العمل به منه وترك ما يجب تركه من ذلك دل على وفور دينه وكمال عقله، والله الموفق والمعين لعبده الضعيف المسكين، والله أعلم.
يعني أراد الشيخ رحمه الله تعالى أن يبين أن هذا المقام من مقامات علو الخلق والأدب الجم، وكذلك وفور الدين والعقل. أن يأتيك أخ لك في الله في أمر، في أمر حصل بينك وبينه أو أي شيء تظن به، فيقول لك لا والله ما حصل مني هذا، أو والله ما قصدت هذا، لا والله ما رأيت هذا أو ما شابه ذلك، فما هو الواجب على المؤمن؟ الواجب عليه أن يقبل ذلك اليمين على التقسيم السابق. واضح يا جماعة أم لا؟ طيب تفضل.
قال المصنف رحمه الله تعالى: باب قول ما شاء الله وشئت عن قتيلة.
طيب، قوله رحمه الله تعالى باب قولي ما شاء الله وشئت، أولا علاقته بكتاب التوحيد أنه من الشرك، علاقة هذا الباب بكتاب التوحيد بأنه من الشرك المنافي لكمال التوحيد، لأنه من الشرك اللفظي، هذا إذا كان لفظا محضا، يعني إذا كان لفظ دون اعتقاد أن دون اعتقاد التسوية في المشيئة بين الله وبين خلقه، إنما وقع ماذا؟ وقع ذلك لفظا لاعتقادا. واضح هذا يا جماعة أم لا؟ ما شاء الله وشئت، إن وقع لفظا هذه التسوية لاعتقادا فهذا من الشرك الأصغر، وهذا واضح، ولأجل هذا المعنى ذكره الشيخ رحمه الله. لكن إن فرض أن قائلا قال ذلك معتقدا أن مشيئة غير الله جل وعلا مساوية لمشيئة الله جل وعلا، فهذا ماذا يا جماعة؟ هذا من الشرك الأكبر، هذا من الشرك الأكبر. لكن الشيخ رحمه الله تعالى أراد أن ينبه على في هذه الأبواب على ماذا؟ على الشرك اللفظي، على الشرك الذي يقع في ماذا؟ في الألفاظ، والشرك الأصغر، فهو من باب الشرك الأصغر المنافي لكمال التوحيد، من باب الشرك الأصغر المنافي لكمال التوحيد. وعلاقته بما قبله وبالأبواب كذلك الذي قبله، أنه داخل في قوله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، فهو كذلك من باب التنقص لجناب الربوبية، أو قل من باب عدم تنقص، من باب ماذا؟ من باب عدم التعظيم لجناب الربوبية، التعظيم الواجب، عدم التعظيم لجناب الربوبية، التعظيم الواجب. تفضل.
قال المصنف رحمه الله تعالى عن قتيلة أن يهوديا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنكم تشركون، تقولون ما شاء الله وشئت، وتقولون والكعبة. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا ورب الكعبة، وأن يقولوا ما شاء الله ثم شئت. رواه النسائي وصححه.
طيب، والحديث كذلك صححه العلامة الألباني رحمه الله تعالى في الصحيحة برقم 36 و100، وشيخنا العلامة الوادعي في الصحيح المسند في المجلد الثاني صفحة 28 و500. تفضل.
قال الشارح رحمه الله: قوله عن قتيلة المثنات المصغرة بنت صفي الأنصارية، صحابية مهاجرة لها حديث في سنن النسائي وهو المذكور في الباب، ورواه عنها عبد الله بن يسار الجعفي، وفيه قبول الحق ممن جاء به كائنا من كان، وفيه بيان النهي عن الحلف بالكعبة مع أنها بيت الله التي حجها وقصدها بالحج والعمرة فريضة.
طيب، قوله رحمه الله تعالى: وفيه قبول الحق ممن جاء به كائنا من كان، لأن القائل هو يهودي كما ترون في الحديث أنها قالت أن يهوديا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال، واضح يا جماعة. وجاء في بعض الألفاظ أن حبرا من أحبار اليهود أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنكم تشركون، تقولون ما شاء الله وشئت. واضح. فقوله رحمه الله تعالى فيه قبول الحق ممن جاء به كائنا من كان لهذا الحديث، وأيضا قوله فيه بيان النهي عن الحلف بالكعبة، وهو نص هذا الحديث في قول النبي صلى الله عليه وسلم: فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا ورب الكعبة. فهذا أمر يدل على أن من أراد أن يحلف فليقل ورب الكعبة ولا يقل والكعبة. تفضل.
قال رحمه الله: وهذا بين وهذا يبين أن النهي عن الشرك بالله عام لا يصلح منه شيء، لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل ولا للكعبة التي هي بيت الله في أرضه.
وهذا واضح من أن ما كان حقا، ما كان من الأمور حق لله جل وعلا، فلا يجوز أن يكون لغيره ولو كان الغير مشرفا معظما عند الله، مشرفا معظما عند الله لا يجوز صرفه لغير الله جل وعلا، ولو كان نبيا مرسلا ولو كان ملكا مقربا، وكما ذكر هاهنا ولا الكعبة الذي هي بيت الله جل وعلا في أرضه. فضل.
قال: وأنت ترى ما وقع من الناس اليوم من الحلف بالكعبة وسؤالها ما لا يقدر عليه إلا الله، ومن المعلوم أن الكعبة لا تضر ولا تنفع، وإنما شرع الله لعباده الطواف بها والعبادة عندها، وجعلها للأمة قبلة، فالطواف بها مشروع والحلف بها ودعاؤها ممنوع. فميز أيها المكلف بين ما
يشرع. أيها المكلف.
فميز أيها المكلف بين ما يشرع وما يمنع، وإن خالفك من خالفك من جهلة الناس الذين هم كالأنعام بل هم أضل سبيلا.
طيب، أولا في قوله ولا الكعبة التي هي بيت الله في أرضه، قوله هي بيت الله في أرضه هذا من باب إضافة الأعيان، من باب إضافة الأعيان إلى الله جل وعلا. ومعلوم أن الإضافة إضافة الأشياء إلى الله جل وعلا على قسمين: إضافة أعيان وإضافة أوصاف. فإضافة أعيان هي من باب إضافة المخلوق إلى خالقه، كبيت الله، كناقة الله، كرسول الله وما شابه ذلك. وإضافة أوصاف هي من باب إضافة من باب إضافة الصفة إلى الموصوف، كوجه الله، كلام الله، سمع الله، بصر الله. فهذا للتنبيه. ثانيا، قوله رحمه الله: وأنت ترى ما وقع من الناس اليوم من الحلف بالكعبة وسؤالها ما لا يقدر عليه إلا الله، وهذا كما ذكر قال: ومن المعلوم أن الكعبة لا تضر ولا تنفع. هي كما هو معلوم حجارة لا تضر ولا تنفع، وإنما جعلها الله جل وعلا قبلة للمسلمين، جعلها الله جل وعلا وشرفها بأنها قبلة للمسلمين. ففرق بين عبادتها وبين عبادة الله جل وعلا بالطواف بها والصلاة إليها. لذا قال الشيخ: وإنما شرع الله لعباده الطواف بها والعبادة عندها. الطواف تطوف حول الكعبة لأجل من؟ لأجل الله جل وعلا. فأنت تطوف تعبدا لله، ممتثلا أمر الله جل وعلا وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. كذلك أنت تسجد إلى القبلة ممتثلا كذلك ماذا؟ ممتثلا أمر الله، متعبدا لله جل وعلا بذلك الفعل، بذلك الفعل. قال: وجعلها للأمة قبلة، فالطواف بها مشروع. فالطواف بها ماذا؟ مشروع، لأن الله جل وعلا أمر بذلك بقوله سبحانه وتعالى: وليطوفوا بالبيت العتيق. وقد طاف بها خير البشر والأنبياء كذلك والرسل قبله. قال: والحلف بها ودعاؤها ممنوع. لماذا؟ لأنها مخلوق من مخلوقات الله جل وعلا، والدعاء عبادة، فلا يجوز صرف شيء من العبادة لغير الله جل وعلا. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وقال الله جل وعلا: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الدعاء هو العبادة، كما في حديث النعمان بن بشير عند أصحاب السنن. وهذا يدلنا على أن من دعاها فقد عبدها، من دعا الكعبة فقد عبدها، ومن عبد غير الله جل وعلا فقد أشرك بالله جل وعلا معه غيره. تفضل.
قال رحمه الله: قوله إنكم تشركون تقولون ما شاء الله وشئت. قال: والعبد وإن كانت له مشيئة فمشيئته تابعة لمشيئة الله، ولا قدرة له على أن يشاء شيئا إلا إذا كان الله قد شاءه، كما قال تعالى: لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وقوله: إن هذه تذكرة، فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، إن الله كان عليما حكيما.
ومعنى هذا أن العبد كما هو ظاهر القرآن والسنة وإجماع سلف الأمة، أن العبد له مشيئة وله اختيار وله إرادة، يفعل ما شاء، ولكن مشيئته لا تخرج عن مشيئة الله جل وعلا أبدا، بل لا يشاء إلا ما شاء الله، لا يكون إلا ما شاء الله جل وعلا. لماذا؟ لأن مشيئة الله جل وعلا نافذة، مشيئة الله جل وعلا نافذة في خلقه، وأما مشيئة العباد فإنها ماذا؟ فإنها قاصرة، لا تكون إلا بمشيئة الله جل وعلا. لذا قال الله جل وعلا كما في هذه الآيات: لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. إن شاء الله شيء كان، وإن لم يشأ لم يكن، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. ففي الآية كما ذكر رحمه الله تعالى أن للعبد مشيئة، وأن لله جل وعلا مشيئة، ومشيئة العبد لا تخرج عن مشيئة الله جل وعلا أبدا. تفضل.
قال: وفي هذه الآيات والحديث الرد على القدرية والمعتزلة نفاة القدر الذين يثبتون للعبد مشيئة تخالف ما أراده الله من العبد وشاءه.
طيب، قوله رحمه الله تعالى في الآيات والحديث الرد على القدرية والمعتزلة نفاة القدر الذين يثبتون للعبد مشيئة تخالف ما أراد الله تعالى من العبد وشاء، وهذا واضح. المعتزلة القدرية يقولون ماذا؟ يقولون إن العبد له قدرة ومشيئة يفعل فيها ما شاء، وليس لله جل وعلا قدرة ولا مشيئة على العبد، ليس لله جل وعلا قدرة ولا مشيئة على العبد. وهذه الآيات الصريحات الواضحات البينات يؤولونها كتأويلهم في أدلة الصفات، وإلا فإنها نصوص ظاهرات واضحات في إثبات مشيئة الله جل وعلا. تفضل.
قال: وسيأتي ما يبطل قولهم في باب ما جاء في منكري القدر
في باب ما جاء في منكري القدر
إن شاء الله، وأنهم مجوس هذه الأمة. وأما أهل السنة والجماعة فتمسكوا بالكتاب والسنة في هذا الباب وغيره، واعتقدوا أن مشيئة العبد تابعة لمشيئة الله تعالى في كل شيء، مما يوافق ما شرعه الله وما يخالفه من أفعال العباد وأقوالهم، فالكل بمشيئة الله وإرادته، فما وافق ما شرعه رضيه وأحبه، وما خالفه كرهه من العبد، كما قال تعالى: إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباد الكفر وإن تشكروا يرضه لكم.
وفي هذا إشارة إلى ماذا؟ إلى بعض طوائف المعتزلة الذين يقولون إن مشيئة الله جل وعلا على العبد في الطاعات، وأما في المعاصي فليس لله جل وعلا مشيئة على العبد. فالشيخ رحمه الله تعالى يقول إن مشيئة الله جل وعلا على العبد في الطاعة وفي ماذا؟ وفي المعصية. إذا فعل الطاعة فإن الله جل وعلا شاء منه ماذا؟ كونا، وإذا شاء الله عز وجل منه أن يفعل ذلك قدرا، وإن فعل الطاعة فكذلك شاءها الله جل وعلا منه قدرا وأحبها. لذا قال رحمه الله: فالكل بمشيئته وإرادته، فما وافق شرعه رضيه وأحبه، وما خالفه كرهه من العبد، كما قال تعالى: إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر، مع أنه واقع بماذا؟ بمشيئة الله جل وعلا. قال: وإن تشكروا يرضه لكم، مع أنه كذلك ماذا؟ واقع بمشيئة الله، لكن مشيئة العبد ومشيئة الله واضحة جماعة. العبد فعلها بمشيئته باعتبار المباشرة، والله جل وعلا باعتبار ماذا؟ باعتبار الإيجاد، والله جل وعلا باعتبار الإيجاد. واضحة جماعة أم لا؟ طيب، تفضل.
قال: وفيه بيان أن الحلف بالكعبة شرك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أقر اليهود على قوله: إنكم تشركون. قال المصنف رحمه الله تعالى: وله أيضا عن ابن عباس أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ما شاء الله وشئت. قال: أجعلتني لله ندا، بل ما شاء الله وحده.
طيب، أولا في قوله وفيه بيان أن الحلف بالكعبة شرك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أقر اليهودي على قوله: إنكم تشركون. وأيضا كما مر معنا: من حلف بغير الله، وهذا لفظ عموم واضح يا جماعة، من حلف بغير الله بكعبة، بولي، برسول، بملك، من حلف بغير الله فقد أشرك، واضح يا جماعة لا؟ فيدخل في هذا العموم أيضا. تفضل. طيب الحديث صححه العلامة الألباني في الصحيحة برقم 93,000. تفضل.
قال الشارح رحمه الله: هذا يقرر ما تقدم من أن هذا شرك لوجود التسوية في العطف بالواو.
طيب كما تقدم أن هذه التسوية إن كانت في الأكبر فالأكبر فهو من الأكبر، وإن كانت في الأصغر فماذا؟ فهو من الأصغر. واضح يا جماعة؟ لا، هذه قاعدة كما سمعتم نستصحبها. التسوية تسوية غير الله جل وعلا بالله، إن كان في الأكبر فهو في الأكبر فهو من الشرك الأكبر، وإن كان في الأصغر فهو من ماذا؟ من الشرك الأصغر. وها هنا من الشرك الأصغر لأنها تسوية لفظية. تفضل.
قال: وقوله أجعلتني لله ندا، فيه بيان أن من سوى العبد بالله ولو في الشرك الأصغر فقد جعله ندا لله شاء أم أبا، خلافا لما يقوله الجاهلون فيما يختص بالله تعالى من عباده وما يجب النهي عنه
من عبادته،
خلافا لما يقوله الجاهلون بما يختص بالله تعالى من عبادته وما يجب النهي عنه من الشرك بنوعيه، ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين.
أي معنى هذا أن الآية في قوله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا، وأنتم تعلمون يدخل فيها الشرك الأكبر والأصغر كما تقدم معنا. وهذا الحديث يدل على هذا المعنى: أجعلتني لله ندا، واضح جماعة؟ فهذا من الشرك الأصغر، ومع هذا سماه النبي صلى الله عليه وسلم ندا. تفضل.
قال المصنف رحمه الله تعالى: ولابن ماجة عن الطفيل أخي عائشة لأمها قال: رأيت كأني أتيت على نفر من اليهود، قلت: إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون عزير ابن الله. قالوا: وأنتم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. ثم مررت بنفر من النصارى فقلت: إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون المسيح ابن الله. قالوا: وإنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. فلما أصبحت أخبرت بها من أخبرت، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته فقال: هل أخبرت بها أحدا؟ قلت: نعم. قال فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أما بعد، فإن طفيلا رأى رؤيا أخبر بها من أخبر منكم، وإنكم قلتم كلمة كان يمنعني كذا وكذا أن أنهاكم عنها، فلا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد، ولكن قولوا ما شاء الله وحده.
طيب، والحيث صحها والعلامة الألباني في الصحيحة برقم 38,100، وشيخنا في الصحيح المسند في المجلد الأول صفحة 45,400. تفضل.
قال الشارح رحمه الله عن الطفيل أخي عائشة لأمها: هو الطفيل بن عبد الله بن سخبرة أخو عائشة لأمها، صحابي له حديث عند ابن ماجة، وهو ما ذكره المصنف في الباب. وهذه الرؤيا حق، أقرها رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمل بمقتضاها، فنهاهم أن يقولوا ما شاء الله وشاء محمد، ونهاهم أن يقولوا ما شاء الله وحده.